العمل الطيب يمنع إطلاق الرجل على نفسه لفظ سلفي للتزكية التي فيه، فما يعني رأيكم في هذا؟
هي العلاقة بكلمة هل أنت مؤمن؟ فإن كان هذا الرجل من الجماعة اللي بيقولوا لا أنا ما بقول مؤمن، بقول مؤمن إن شاء الله، منقول له أنا سلفي إن شاء الله، لكن ما أظن يوافق أيضا. شو رأيك وأنت تعرفه؟
يحضرني قول لبعض التابعين لما سئل أنت مؤمن، ولعله يرد إشكال الآن على جواب السؤال، قال إن أنا يعني إن عنيت الإيمان مقابل الكفر فأنا مؤمن، أما إن عنيت هل أنا تمثل فيها الصفات المذكورة في صفة المؤمنين؟
أرجو إن شاء الله. هذا هو. نعم. هذه المسألة أعتقد أن الذين يريدون هذا الإشكال هم أولا من حزب الأحزاب.
إذن الشيخ عبد العظيم يعني تحديدا كتب ورقة ورقتين السلفية كما أفهمها، وكانوا طلبة من الجهات الأمنية أن يفصل أو أن يعني يشرح لهم ما يريد السلفية. كتب ورقة ورقتين وكان آخر رسالته هذا ما قلت
ما نقلت عنه
ما نقلت عنه.
طيب لو سأله هذا المستنطق أو المستجوب هل أنت سلفي؟ كيف يكون جوابه؟
في ظني يقول نعم.
نعم؟
في ظني يقول نعم.
أيضا هل زكى نفسه؟
قول الشيخ
هو عرفا من الآن فلان سلفي، يعني الحقيقة المقصود فيها منهجيا تماما، كما لو قيل هل أنت حنفي؟ هل أنت شافعي؟ هل إلى آخره. لكن هذا شيء، والشيء الآخر هل أنت تعمل بمقتضى ما يطلب منك مذهبك أو حزبيتك أو سلفيتك؟ فهنا سيكون الجواب بحذر.
شيخنا بالنسبة،
لكن بعض الناس وهذا كثيرا ما نسمعه وكما يقال إن أنسى فلن أنسى، وأنا في الجامعة الإسلامية في أول إنشائها أدرس فيه مادة الحديث وأحيانا فقه الحديث، كان هناك بعض الأخوة المسلمين واجهني بالإنكار، ليش أنتوا فتقولوا نحن سلفيون؟ أنا أجبت بجواب جدلي أولا لكنه بحق، ثم بجواب علمي ثانيا، قلت نحن نقول نحن السلفيين لأنكم أنتم بتقولوا نحن من الإخوة المسلمين، فارفعوا هذه حتى نرفع هذه، لكن مع ذلك لو رفعتم ما رفعنا طبعا، لأن الانتساب إلى السلف ليس تحزبا منهيا عنه، بل هو المأمور به في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول من يدخل في هذه العبارة المضاف مضاف إليه سبيل المؤمنين هو السلف الأول، فإذا نحن انتسبنا إليهم فلا يستطيع أحد أبدا أن ينكر ذلك علينا، بل نحن نقول من تبرأ من مثل إخوان المسلمين أو حزب التحرير وكان مؤمنا حقا فسيظل كذلك مؤمنا حقا، ولكن من تبرأ من السلف الصالح وكان مؤمنا حقا فأقل ما يقال إن لم يخرج من الإيمان فقد نقص إيمانه، فشتان بين هذه النسبة وبين تلك النسبة. مع ذلك نحن نقول أو نفترض مسألة خيالية، حينما يعود المسلمون أمة واحدة كما كانوا من قبل يوم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب فأنقذهم من الجاهلية إلى التوحيد والإيمان وإلى آخره، يوم يعود المسلمون كلهم هكذا مؤمنين مسلمين، فلا نأتي بلفظ جديد إطلاقا. أما والواقع أنه كما قال عليه السلام وإنه من يعيش منكم في سير اختلافا كثيرا إلى آخر الحديث، وأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي على ما أنا عليه وأصحابي كما هو في الحديث. إذن ولعل بعض إخواننا من الحاضرين يذكرون نقاش جرى بيني وبين مؤلف تحرير إيش المرأة المسلمة، ها؟ إيه. تحرير المرأة. أيوة. شفت الكتاب؟ جميل. هذا الرجل كان من جملة الذين هربوا من ظلم عبد الناصر من إخوان المسلمين وسكن دمشق.
نقاش قديم شيخنا؟
لا.
بعد الكتاب.
اي نعم. هو أرسل إليه كتاب واتصل بي هاتفيا أنه هو يريد أن يلقاني وأن يزورني ليأخذ وجهة نظري في الكتاب. فجاء الرجل وكنت أنا على ضيق وقتي اهتممت بالرجل وبكتابه. أما اهتمامي بالرجل لأنه صديق قديم وتأثر بالدعوة السلفية إلى حد كبير، ومع مر السنين كنت نسيت الرجل واسمه، ولما وقفت على الجزء الأول من كتاب ما عرفته أنه هو، لكن لما بعثت بالبريد واتصل معي هاتفيا ساعتئذ عرفته. هذا أولا. ثانيا، وجدت كتابه خطيرا جدا، وبخاصة أنه قدم له من قبل شخصين لهما مركزهما الآن في العالم الإسلامي، أحدهما الغزالي والآخر القرضاوي. وأثنوا على الرجل خيرا وبالغوا فيه، وأنا لما قرأت الكتاب وجدته بعيدا جدا عن هذه التزكية وعن الثناء على الكتاب. المهم جاء، وبعض إخواننا الحاضرين يعني حضروا بعض المناقشات التي كانت تجري بيني وبينه، مناقشات عديدة يعني، لأن الكتاب كما تعلم كبير. الشاهد من هذا الكلام كله، المهم قلت له لو سألك سائل ما مذهبك؟ قال مسلم. قلت هل يكفي هذا؟ قال يكفي. قلت له طيب ألا تعتقد أن واقعنا اليوم أن المسلمين يعني منقسمين إلى مذاهب شتى، منهم من قد تحكم أنت عليه بالكفر ومنهم من تحكم عليهم بالضلال، وهذا الضلال أقسام إلى آخره، هل من شك في هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما يكفي أن تقول أنا مشرك، لأنه قد يكون مسلم درزي، قد يكون مسلم علوي، قد يكون مسلم رافضي، قد يكون مسلم زيدي إلى آخره، فإذا أنت ما يكفي، ما عرفت نفسك بالسائل. قال بقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت طيب هل يكفي هذا؟ قال يكفي كتاب السنة. قلت له الطوائف الإسلامية التي تؤمن بإسلامها مش مثل الدروز والعلوية والنصارية، لا، هل تؤمن بإسلامها؟ ما أظنك مثلا تكفر الشيعة. قال هو كذلك. طيب الشيعة وغيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى هل فيهم فيما تعلم من يقول نحن مذهبنا ليس على الكتاب والسنة؟ قال لا. قلت إذن سويت بين نفسك وبين من تضلله بنفسك. فكر هيك طويلا. قلت شو رأيك لو أضفت إلى المرحلة الثانية مرحلة ثالثة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، في مانع عندك؟ قال لا. قلت له إذا أردنا أن نلخص هالكلمات كلها وكلنا سلفي في مانع؟ لم يسعوا إلا ليسلم تسليما. ضحك كنت حاضر انت.
بذكر كتابه شيخ، يعني اخطر ما دعا اليه تحذر الناس انه الكتاب منتشر لا سيما عند المثقفين الثقافه العصريه الغربيه اللي فيها حداثه.
هو توسعه في اطلاق الحريه للمراه ان تعمل الى حد يعني كالرجل هذا
الخلوة، بحث الخلوة كتاب.
لا ما يقول بالخلوة، ما يقول بالخلوة، لكن هو
بحضور مجموعة رجال يرى لا يرى خلوة شيخ لك
يعني. كيف؟
بحضور مجموعة رجال المرأة لا يرى خلوة.
الخلوة على إطلاق لا يقول بها، أما بهذا القيد أنا ماني مستحضر الآن.
تفضل. أبو عامر الصوفي عنده شيخنا
جابنا سؤال شقين شيخ الصوفي. الشق الأول هو المذاهب الأربعة، هل يجوز للإنسان أن يعمل على المذاهب الأربعة أو على مذهب واحد؟ مثلا أنا حنبلي حنبلي شافعي شافعي. الشق الثاني هو البيعة، يجب أن يموت المؤمن أو المسلم وفي ركبته بيعة، في عنقه بيعة، فإذا لم يجد من يثق بهم فبدنا توضح لنا النقطتين هذول لو تفضل.
إن شاء الله. الحمد لله معناك الله. الجواب بالنسبة للسؤال الأول يختلف باختلاف الشخص الذي يريد أن يتمذهب بمذهب، هذا أولا، ثم باختلاف الجو العلمي الذي هو يعيش فيه ثانيا. خلينا نقرب المسألة بمثال بسيط جدا. هذا السائل أو ذاك الذي يوجه مثل هذا السؤال يعيش في قرية بسيطة، عدد أفرادها قليلة، وفيها عالم بمذهب من المذاهب المتبعة، افرضوا حنفي شافعي مش مهم، هل أهل القرية هل فلاحين الذين لا يعلمون من علم الشرع شيئا لم يمدن يسألوا؟ هل يمكنهم غير ذلك؟ لا. قرية تانية مثل أو أحسن منها أكثر نفسا في عالم ثاني لكن على مذهب ثاني شو بيساووا؟ نفس القضية. الآن حنطور بقى ننتقل لقرية ثالثة فيها عالمين اثنين، هذا على مذهب وهذا على مذهب. حينئذ الفرد من أفراد القرية هذه ليس مكلفا أن يتبع زيد دون عمرو، ماشي؟ ليش؟ لأنه هذا يمثل مذهب من مذاهب علماء المسلمين وهذا كذلك. لكن لابد ما نوقف هنا قليلا قبل ما ننتقل لمثال ثالث ولعله يكون الأخير أو قبل الأخير. أحد العالمين اللي في القرية رجل موظف في الدولة، والآخر عالم حر طليق، ومنضيف لزيادة البيان الموظف في الدولة ولا مؤاخذة حليق، وهذاك ملتهي، هذاك مش معروف بتدينه وصلاحه، الثاني على العكس من ذلك معروف عند أهل القرية بصلاحه. لمن رح يسأل السائل من هدر الرجلين؟ مو هيك؟ إذا هذاك أصبح ما له قيمة. صحيح أنه نحن عم نتكلم عن قرية فيها عالمان، لكن من حيث النتيجة رجع الأمر بالنسبة لموقف السائل إلى أنه ليس في القرية إلا عالم واحد. صح؟ طيب. الآن نرجع للمثال الثالث. في ثلاث علماء، واحد حنفي واحد شافعي والثالث طبعا هو الأمثلة تتكرر بس لازم نختصر، بدل ما أقول لك قرية ثالثة فيها حنفي وشافعي ومالكي وبعدين قرية رابعة فيها من المذاهب الأربعة، لا راح نختصر الطريق لنصل للهدف بأقرب طريق. القرية الثالثة فيها عالم حنفي وعالم شافعي وعالم سلفي. شو معنى بقى عالم سلفي؟ يعني ما بيقلد مذهب من المذاهب الأربع فقط، ما بيحط هيك أمام عيونه ما يشوف إلا طريق ضيق أمامه، وإنما مثل ما ربنا خلقه بيشوف من كل جنب من كل ناحية. هذا العالم السلفي بيدرس المذهب الحنفي وبيدرس المذهب الشافعي وبقية المذاهب، ثم يأخذ منها ما هو الأقرب للكتاب والسنة. أي هذين العلماء، هؤلاء العلماء الثلاثة بيكون أهدى سبيلا وأقوى مقيلا، الأول أم الثاني أم الثالث؟ أحسن. إذن هذا واجبه يسأل الثالث، ما يسأل الثاني ولا الأول ولا الثاني. واضح؟ وهكذا الآن يجب أن يعيشه المسلم في حياته العلمية. فأنت الآن موجود في عمان، وكنت ربما موجودا في الكويت والآخري، لابد في بذهنك العالم الفلاني والعالم الفلاني وإلى آخره، ولكل من هؤلاء أتباع ومقدرين لعلمهم وفضلهم إلى آخره. فأنت إذا الآن واجبك أنك تضع الميزان اللي قربنا لك الموضوع، مش مجرد ما قالوا لك عالم خوش عالم يلا سألت عن القضية اللي بدك إياها، لا بدك تعمل موازنة. أولا هل هو عالم تقي ولا ليس بالتقي، وهذا ضربناه في المثال السابق. بعدين هل هو عالم مذهبي ينظر نظرة محدودة جدا مش النظرة الواسعة، عالم محدود لكن عندك عالم مطلق. هذا العالم المطلق اللي سميه نحن السلفي كمان على ضوء التفسير السابق بدك تنظر في عالمين سلفيين، واحد عامل بعلمه والثاني لا يعمل بعلمه، يمكن جاهل العلم تجارة منصب وظيفة تصدر الأماكن، إذا دخل مجلس قام له الناس إلى آخره. كل هذا يجب على أفراد المسلمين من عامة المسلمين أنه يكون قائم هذه التفاصيل في ذهنه حتى يستطيع أن يطبق بحق نصا واحدا في القرآن الكريم يتعلق بهذا الموضوع، ألا وهو قول رب العالمين تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذا اللي دفعني بهذا.
السلام
عليكم. صاحب الجلاله يجب ان تكون على
مدى. لا هذا
حنبلي او
شافعي
يجب.
هذا جائز. سؤال جواب للسؤال الثاني.
لكن شيخنا مداخل على جزاكم الله خير. يقول البعض او يقول بعضهم
نعم
لا يخفى يعني سعة الفقه الإسلامي وكثرة مسائله وكثرة مسائله وتفريعاته مع الالتزام بما تفضلتم به، ينصح بعض المذكورين بالخير الذين هم بعيدون عن التعصب بأن يمر الإنسان على مذهب معين فيقف على رؤوس المسائل إن لم نقل على تفصيلاتها، ويمر على الإسلام جملة بسائر أحكامه، ويعلم حفظ يعني الأحكام الشرعية على هذا المذهب بكافة التفصيلات، وإن بلغه نص يخالف ما قرأ فيقف عند النص ويبقى يعني على ما هو عليه، بمعنى أنه يلزمه أن يعني يمر على جميع الفقه
على جميع الفقه.
وبلا شك أن الفقه المذهبي من حيث المرور بالجزئيات والتفصيلات أسهل بكثير من تمحيص كل مسألة بالأدلة والنظر فيها، وقد لا يتمكن الإنسان من هذا فيخير من أن يبقى بين يعني كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك كله. ما تقويمكم لمن ينادي بمثل هذا الأمر؟ جزاكم الله خير.
طبعا لا أرى هذا يعني أمرا لازما، لكنه شيء حسن، وأحسن منه أن يتعدى مذهبا إلى مذهب ثاني، وأحسن منه مذهب ثالث ورابع حتى المذهب الشيعي. لكن هذا يرحمك الله، لكن هذا ليس شرطا ليكون المسلم فقيها. هذا كما أشرت في كلامك قد يسهل عليه الوصول إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس، لكن ليس هذا هو سبيل معرفة الحق، فهو شرط إن أجدنا لأنفسنا أن نسميه شرطا فهو شرط كمان وليس شرط صحة. الحقيقة نحن الذين امتن الله عز وجل علينا بأن ننتمي إلى مذهب السلف الصالح، نحن جهدنا الذي نفرغه في حدود استطاعتنا أن نعيد ولو مجتمعا صغيرا إلى ما كان عليه السلف الأول في كل جزئياته وتفاصيله وفي حدود الاستطاعة. هذا الذي تنقل عنه ما ذكرته هو يعلم يقينا ما نعلمه، لأنه ليس بالأمر الذي يحتاج إلى كبير علم، أن الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام لم يكن لهم مذهب إلا الكتاب والسنة، فلم يكن هناك بكري أو عمري أو عثماني أو علوي، وإنما كانوا يطبقون الآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما كان أحدهم يتريث حتى يجتمع مع أبي بكر يسأله، لأنه أنت أسأل له علي سأله، أنت أسأل له من هو دون علي سأله، بشرط أن يكون مقتنع أنه من علماء الصحابة. فنحن نريد أن نعيد العهد الأول كما قلنا في حدود استطاعتنا. فكيف تكون هذه الإعادة؟ أهو بدراسة المذاهب التقليدية التي من أسلوبها تقديم خلاصة ما وصل إليه العلم المتعلق بهذا المذهب فقط دون أي دليل إلا في المطولات والمبسوطات من كتب الفقه، وهذا ما يصل إليه إلا خاصة الخاصة على تعبير الصوفية. فإذن إذا أردنا أن نعيد العهد الأول فذلك لا يكون إلا بربط المسلمين علماء ومن دونهم مباشرة بالكتاب والسنة. أما العلماء فواضح جدا، فبدل أن يشغل أحدهم نفسه سنين طويلة وطويلة جدا بدراسة مذهب معين فيه يقينا ما يخالف الكتاب والسنة، لماذا لا نشغله بدراسة الكتاب والسنة في تلك السنين الطويلة، فسينبغ وسيصبح فقيها حقا كما قال عليه السلام: من يجد الله به خيرا فقيه بالدين. بينما هذا الاقتراح الآن خلينا يعني ندخل بشيء من التفصيل، من أراد أن يطبق ذاك الاقتراح الذي أنا استحسنته وتساهلت بالتعبير عنه بأنه شرط كمال وليس شرط صحة، كم سنة يأخذ من حياة هذا الذي يريد أن يلتزم هذا المنهج؟ أعطي من عندك مع التقليل، مع التقليل في التقليل
البحث.
نعم،
حسب فطنته يعني يختلف من شخص لشخص.
هو صحيح، لكن أنا كنت معك واسعا، أعطي أقل تقدير.
يعني المرور على الكليات كان يقرأ مثلا كفاية الأخيار مثلا عند الشافعية يحتاج إلى 4 أشهر مثلا.
طيب.
يعني بداية، ويكون بالتالي علم أحكام مثلا الرهن من أمور والبيع والدين وما شابه ذلك من أمور وفق قواعد ثابتة في دينه قابل للتغيير والتبديل إن جاءه النص، بخلاف الذي يعني لم يرتب علمه
ولا بد منه.
يعني الوقوف مع الدليل أمر لازم ولا بد منه، لكن ترتيب العلم فضلت فيه ربط الكتاب والسنة والأصل بلا شك لأنه هو التشريع. لكن أنا أريد الآن وسيلة يعني أستفيد منها في ترتيب المعلومات التي عندي.
على صواب أم على خطأ؟
على صواب بلا شك، أنا قابل للتصويب، أنا بعد طالب.
طيب، هل يفهم الصواب من قراءة أي كتاب؟
لا بلا شك لا يفهم.
أيضا
أنا لا أكتفي بهذا، أقول إنما هذا ترتيب بدائي.
لا، في المرحلة هذه، في أثناء المرحلة رتبت أنت.
يعني المرور على الكليات كان يقرأ مثلا كفاية الأخيار مثلا للشافعية يحتاج إلى 4 أشهر مثلا.
طيب.
يعني بداية، ويكون بالتالي علم أحكام مثلا شبه ذلك من أمور البيع وفق قواعد ثابتة في دينه قابل للتغيير والتبديل جاءه النص، وفق قواعد ثابتة الذي يعني لم يرتب علمه جاءه النص، يعني لا وقف مع الدليل أمر لازم ولا بد منه. يعني لكن ترتيب العلم فضلت فيه ربط الكتاب والسنة والأصل بلا شك لأنه هو التشريع. لكن أنا أريد الآن وسيلة يعني أستفيد منها في ترتيب المعلومات التي عندي يعني وفي تقعيدها وما شابه ذلك.
على صواب أم على خطأ؟
على صواب بلا شك، أنا قابل للتصويب، أنا بعد طالب.
طيب، هل يفهم الصواب من قراءة أي كتاب؟
لا بلا شك لا يفهم.
فإذا
أنا لا أكتفي بهذا، أقول إنما هذا ترتيب بدائي.
لا، في المرحلة هذه، في أثناء المرحلة رتبت أنت.
رتبت نعم،
لكن مو على صواب.
لكن أنا ما رتبت ترتيب نهائي، بمعنى يجب عليه البحث ويجب عليه الوقوف مع الدليل ويجب عليه أن يربط بهذا، وكذلك عليه أن يقرأ يعني كلام غيره وأن ينظر في كلام المحققين وأن يسمع آراءهم وأن ينظر وأن يعني يطبق قواعد الكتاب والسنة.
عفوا هذا فيما بعد.
نعم.
نحن نحكي المرحلة الأولى الذي يقترحها هذا المقترح. أنت بتقول 4 أشهر، كم سن هذا الذي يريد أن يقرأ كتاب هذا في 4 أشهر، وكم مضى عليه من الدراسة لعلوم أخرى، كم يكون سنه؟
منقطع مرحلة معينة تعليمية.
معليش
العشرينات يعني.
يعني.
العشرينات.
إيه عشرينات.
العشرين.
فإذا قرأ في العشرينات قول عمره صار 21 سنة وقرأ هذا الكتاب، يكفي هذا الآن؟ لا، أقول يكفي للوصول إلى أن يفهم الفقه يعني بجميع أبوابه وفصوله، يكفي؟
لا، التفصيل يكفي أن يفهمه مبوبا أبوابا، يعني أن يفهم عموميات البيع وعمومات
رؤوس أقلام.
يعني
ما كان هكذا العرض بارك الله فيه، كان العرض أنه يمر على الفقه الذي وصلنا بتفاصيله، مثلا أليس يريد هذا أن يصلي؟
نعم.
طيب كيف يفهم بتفاصيله ولا هيك بصورة عامة؟ كذلك مثلا الصيام الذي لا بد منه لكل مكلف.
طيب شيخنا جزاكم الله خير، كثير من المصنفات المحققة في الأبواب موجودة وسهلة، يعني كتابكم جزاكم الله خير اسمه صلاة النبي يؤمن بحث طويل ويرشد إليه بداية لوجوده، لكن الكلام في شيء غير موجود. يعني الآن يريد طالب علم مثلا، وللأسف على ساعة المكتبة الإسلامية في كثير من أبواب الكلية ما استنصفنا كثير من الإخوة من الطلبة لا نجد لهم مثلا مرجعا ينصحهم فيه في معاملات البيوع مثلا، بل في الزكاة. يعني لا نجد كتابا في الزكاة يعني نستطيع أن نقول للأخ طالب علم مبتدئ ونقطع عليه ما تفضلت من المشوار الطويل كما قطعناه في صلاة الصلاة.
هذا حجة على من يقدم ذاك الاقتراح. تدري لماذا؟ لأنه اشغال هؤلاء الخلف بمثل هذا التراث هو الذي أوجد النقص الذي أنت تشكو منه، أليس كذلك؟
بلى في وجه في جانب، لكن حقيقة في الفترة الأخيرة كما يخفى عليكم هجر الفقه وانتبه إليه الناس من جديد.
طيب الفترات الماضية
هو هذا ما فضلتم به.
طيب خلاص. فإذا ما هو العلاج بارك الله فيك؟ ليس العلاج أن نبلي الناس بدراسة فقه تقليدي، لكن الأمر يعود إلى ما قلت من التفصيل، إذا ما كان عندنا من يدرس إلى هذا الفقه فنحن نقول للطلاب لابد لكم أن تدرسوا هذا الفقه، لكن أن يكون من منهج من يريد أن يخرج مثلا أستاذ في ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن أنه يدخلوا المدخل هذا، هذا ليس صحيحا، بل يجب رأسا إذا وصل هذا الطالب إلى مستوى معين من الثقافة العامة الإسلامية والوعي والفهم للكتاب والسنة، رأسا أن يربطه بالكتاب والسنة وليس بالمذهب بمذهب المذاهب التقليدية.
يعني المرور على الكليات كان يقرأ مثلا كفاية الأخيار مثلا للشافعية يحتاج إلى 4 أشهر مثلا.
طيب.
يعني بداية، ويكون بالتالي علم أحكام مثلا شبه ذلك من أمور
البيع
والقواعد الثابتة في ذكره قابل للتغيير والتمرين جاء النص، والخلاف الذي يعني لم نرتب علمه
جاء النص،
يعني الوقوف مع دليل أمر لم نرتب علمه ولا بد منه،
يعني
الوقوف مع دليل أمر ترتيب العلم فضلتم فيه ربط الكتاب والسنة والأصل بلا شك، لأنه هو تفريع العلم، لكن أنا أريد الآن وسيلة يعني تفيد منها في ترتيب المعلومات التي يعني وفي تقريبها ومشابه ذلك.
على صواب أم على خطأ؟
على صواب بلا شك، أنا قابل للتصويب، أنا بعض طالب.
طيب هل يفهم الصواب من قراءة أي كتاب؟
لا بلا شك لا يفهم.
فإذا
أنا لا أكتفي بهذا، أقول إنما هذا ترتيب بدائي
مبدئي. لا في المرحلة هذه، في أثناء المرحلة رتبت أنت.
رتبت نعم.
لكن مو على صواب.
لكن أنا ما رتبت ترتيب نهائي، بمعنى أنه يجب عليه البحث ويجب عليه الوقوف مع الدليل ويجب عليه وأن رابطه بهذا، وكذلك عليه أن يقرأ يعني كلام غيره وأن ينظر في كلام المحققين وأن يسمع آراءهم وأن يعني يطبق قاعدة كتاب السنة.
عفوا هذا فيما بعد.
نعم.
نحن نحكي المرحلة الأولى الذي يقترحها هذا المقترح. أنت بتقول 4 أشهر، كم سن هذا الذي يريد أن يقرأ كتاب هذا في 4 أشهر، وكم مضى عليه من الدراسة لعلوم أخرى، كم يكون سنه؟
منقطع مرحلة معينة تعليمية.
ما عليه شيء.
العشرينات يعني.
يعني.
العشرينات.
إيه عشرينات.
العشرين.
فإذا قرأ في العشرينات قول عمره صار 21 سنة. وقرأ هذا الكتاب يكفي هذا الآن؟ لا، أقول يكفي للوصول إلى أن يفهم الفقه يعني بجميع أبوابه وفصوله، يكفي؟
لا تفصيلات، يكفي أن يفهمه مبوبا أبوابا، يعني أن يفهم عموميات البيع وعمومات
رؤوس أقلام.
يعني
ما كان هكذا العرض بارك الله فيه، كان العرض أنه يمر على الفقه الذي وصلنا بتفاصيله. مثلا أليس يريد هذا أن يصلي؟
نعم.
طيب كيف يفهم بتفاصيله ولا هيك بصورة عامة؟ كذلك مثلا الصيام الذي لابد منه لكل مكلف.
طيب شيخنا جزاكم الله خير، كثير من المصنفات المحققة في الأبواب موجودة وسهلة، يعني كتابكم جزاكم الله خير في صلاة النبي ومعنى طويل ويرشد إليه بداية لوجوده، لكن الكلام في شيء غير موجود. يعني الآن نريد طالب علم مثلا، وللأسف على ساعة المكتبة الإسلامية في كثير من أبواب الكلية ما استنصحنا كثير من الإخوة من الطلبة لا نجد لهم مثلا مرجعا ينصحهم فيه في معاملات البيوع مثلا، بل في الزكاة. يعني لا نجد كتابا في الزكاة يعني نستطيع أن نقول للأخ طالب علم مبتدئ ونقطع عليه ما تفضلت في المشوار الطويل كما قطعناه في
سنة الصلاة. هذا حجة على من يقدم ذاك الاقتراح. تدري لما؟ لأنه اشغال هؤلاء الخلف بمثل هذا التراث هو الذي أوجد النقص الذي أنت تشكو منه، أليس كذلك؟
بلى في وجه في جانب، لكن حقيقة في الفترة الأخيرة كما يخفى عليكم هجر الفقه وانتبه إليه الناس من جديد. يعني
طيب الفترات الماضية
هو هذا ما تفضلتم به.
طيب خلصنا. فإذا ما هو العلاج بارك الله فيك؟ ليس العلاج أن نبلي الناس بدراسة فقه تقليدي، لكن الأمر يعود إلى ما قلت من التفصيل. إذا ما كان عندنا من يدرس إلى هذا الفقه فنحن نقول للطلاب لابد لكم أن تدرسوا هذا الفقه، لكن أن يكون من منهج من يريد أن يخرج مثلا أستاذ في ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن أنه يدخلوا المدخل هذا، هذا ليس صحيحا، بل يجب رأسا إذا وصل هذا الطالب إلى مستوى معين من الثقافة العامة الإسلامية والوعي والفهم لكتاب السنة رأسا أن يربطه بالكتاب والسنة وليس بالمذهب بمذهب المذاهب التقليدية. أنا قلت هذا الذي ذكرته حجة على ذاك الذي أشرت إليه، لأن الحقيقة نحن نرى عمليا أن الذين يدرسون هذه الدراسة يصبحون معقدين تجاه المذهب الحق وهو اتباع الكتاب والسنة،
ولذا لابد من التفصيل البدائي.
هو هذا.
أي نعم.
بسم الله.
سهل الأمر، سهل منه.
يعني جوابكم على السؤال فينا بعبيدة يذكرني بجواب لكم عندما تسألون عن حكم التقليد، تقولون نحن لا ننكر التقليد ولكن ننكر التدين بالتقليد.
اي نعم.
التدين بالتقليد يعني اتخاذ التقليد دينا، هذا المنكر.
شيخنا العدل اللي يقرا كتاب المجموع قد يثبت شيخنا يقرا كتاب المجموع 100 ساعة حتى تسال اخونا ابو عامر الله يكرمه.
نعم. البيعة جوابها اترك سؤالك الآن. افرض حالك تاجر، اذا ما كان في مين تتبايع معه بصير في بيعة. هذا هو الواقع.
هو الجواب
عن خفت من البيعة.
الحديث اللي انت اشرت اليه في اول كلام ما يتعلق بالبيعة، الرسول يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث يضلل به بعض الأحزاب الأمة وبيجعلون يتحزبوا على عماها ويحملهم على أن يبايعوا من لا يجوز مبايعته، لأن معنى الحديث من مات وليس في عنقه بيعة أي هناك من يبايع وأنت تبقى رأس حالك وتعيش مفارقا للجماعة، فمت لا سمح الله على هذا مت ميتة جاهلية. أما والمسلمون كما تراهم متفرقون أحزاب مذاهب إلى آخره، لمن تبايع أخي؟ ما في واحد تبايع أنت وياه، واضح؟ ما يبشارة هي كلمة السؤال الأخير ما يبشارة.
يقال بأنه لا يتم إسلام إنسان بالصلاة أو الصوم أو الحج ما لم يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة إذا كان في موقع المسؤولية.
برالة
قطع
يا أخي، الأعداد الاجتماعية ما بيحققها فرض بارك الله فيك. الأعداد الاجتماعية تحتاج إلى دولة إسلامية، ولذلك فرض هذه القضية الآن مما هو سابق لأوان. لكن في أعداد اجتماعية بين ما ذكرناه آنفا تلميحا بين الرجل وزوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جيرانه، هذا هو الإسلام. شو بدنا بعدالة اجتماعية فلسفة غربية وردوا إلينا ألفاظهم وصدرنا نحن إليهم يعني شريعتنا وأحكامنا إلى آخره، مثل الرفق بالحيوان. شو بيعرف الكفار بالرفق بالحيوان وهم لا يرفقون بالإنسان كما ترون؟ لكن من عندنا نبع الرفق بالحيوان، ما في عندهم ولا أثر ينقلونه عن نبي من أنبيائهم أو عن صالح أو عن رجل كبير، كلها تنبو من نبينا وسلفنا الصالح. لكن مع الأسف نحن يعني لم نعد نقدر ديننا وشريعتنا حق قدرها، فأصبحنا عادة على الذين استفادوا منا فنسينا نحن شريعة ربنا وتمسكوهم بشيء من شريعتنا وهم لا يؤمنون بها. ها؟
نحن على شفاهم،
نسأل الله ينقذنا منها. تفضل.
السؤال الثاني، مسألة قد خذت في هذه المسألة كثيرا ولكن باختصار شديد جدا ولا أريد أن أثقل عليك،
ولكن إيش؟
ما أريد أن أثقل عليك
عفوا، ما في إثقال.
مسألة التنظيم كجماعات إسلامية وما غير ذلك، مسألة التنظيم وإيش حكم التنظيم؟ بس دليل واحد فقط من السنة الصحيحة. جزاك الله خير.
نعم، ايش قلت اخيرا؟
دليل واحد،
دليل واحد
من السنة الصحيحة فقط.
بعد ان نفهم ما يجوز من التنظيم وما لا يجوز، ربما يرد سؤالك او طلبك في الدليل الواحد، وربما لا يرد هذا الطلب يعني يسقط اوتوماتيكيا. لننظر اولا ما هو المقصود بالتنظيم الذي جاء ذكره في السؤال. ان كان كذا فالجواب كذا، وان كان كذا فالجواب كذا. لا شك ولا ريب عند احد أنه لا يوجد عاقل ينكر التنظيم هيك بصورة عامة في كل شيء، مش ممكن يوجد إنسان عاقل. مثلا اليوم المدارس والجامعات قائمة على تنظيم ولا شك. هل سمعت أحدا ينكر هذا؟ نعم. ما هو نحن نرسل لهون. لكن لابد أنك سمعت أن هناك أناسا قد أكون أنا منهم ينكر التنظيم، أليس كذلك؟ إذن هذا نوع من التنظيم لا يدخل في كلية التنظيم. كلية التنظيم مقرر ومعترف بها بدليل هذا الواقع وهذه الأمثلة الضخمة الواسعة، المدارس، الكليات، الجامعات، وأعمال الدولة كلها قائمة على التنظيم، فلا يعقل أن يكون أحد ينكر مثل هذا التنظيم. إذن ما هو التنظيم الذي يتوجه السؤال إليه؟ فأنا أقول بلا شك ما دام هناك تنظيم عليكم السلام ورحمة الله معترف فيه من جميع الطبقات والأفراد، فيجب حصر الموضوع في تنظيم معين له مواصفات معينة. الذي أفهمه أنا، فأنت باري بدك تحدد، بس أنا أقرب لك الطريق أحسن ما أقول لك شو هو التنظيم اللي أنت عم تسأل عنه، راح أقول لك أنا اللي بفهمه كذا وكذا، فإن كان كذلك بتخلي هذا هو، وإن كان غير ذلك بتبين ما هو عندك. هل بفهمه أنا من التنظيم؟ تنظيم ليس له علاقة بتعليم المسلمين دينهم، تنظيم ليس له علاقة بتربية المسلمين على العمل بالإسلام المصفى من كل ما دخل فيه على مر السنين إلى آخره. إذن هذا كله ليس علما. فما هو التنظيم الذي جاء ذكره في السؤال؟ تنظيم عمل سياسي لإقامة الدولة المسلمة، هيك أنا بفهم من التنظيم. هل هو هذا أم غيره؟
يكون مقصود السؤال أن التنظيم كجماعات إسلامية. طبعا أنا أعرف رأيي في هذه المسألة، ولكن جماعات التنظيم لا يحب أن أتأكد.
هذا صاحبك.
التنظيم كجماعات إسلامية تعتقد بأنها تدعو إلى الكتاب وإلى السنة وإلى تنظيم أفرادها وتربيتهم على الكتاب والسنة. ربما هم في تصوراتهم وفي أنفسهم يعتقدون هذا الأمر اعتقادا جازما، وربما فضيلتكم تنكرون عليهم هذا بأن يعني بأحاديث، إذا كانوا هم يقولون بأحاديث ضعيفة وما إلى غير ذلك. فالمقصود في التنظيم تنظيم كجماعات إسلامية تريد إعادة الدولة الإسلامية كما يزعمون وكما يقولون، ولا نشك في قولهم.
إيش الفرق بين كلامك والخلاصة التي قدمتها لك؟ أنا بتخليني أفهم ما لا أريد أن أفهم. كيف ذلك؟ لأنه أنا أعرضت لك خلاصة وختمتها بقولي لك، أليس كذلك؟ فألقيت عليه محاضرة، فبهالمحاضرة أفهمتني أنه أنت جوابك غير أنا الذي لخصته، لكن ما أجد إلا أنك شرحت شيء من هذا التلخيص الذي أردت من التلخيص أن أعطيك الجواب يجوز ولا ما بيجوز. فأنت شرحت، لا بأس من الشرح، لكن شرط واحد، هذا الشرح يتعارض مع المشروع ولا يلتقي.
جزاك الله خير على كل حال على الشرح اللي شرحته. إن شرحه
بإذن يعني أقول يلتقي ولا يختلف؟ طيب، إذا التلخيص أخي يفيد في كثير من الأحيان أكثر من الشرح والتطويل، لأن الشرح والتطويل بيضيع على بعض الناس، وقد أكون أنا أولهم، بيضيع عليه المقصود من هذا الشرح. ولذلك أنا عندي طريقة بيعرفها صاحبنا هذا، بقول له أنا عم أسألك إلي إيه ولا لا، لأنه خاف أن يضيعني، بيعمل محاضرة يضيعني عن الموضوع، فبقول له إلي إيه ولا لا، بعدين اشرح ما شئت. فإذا قال لي نعم عرفت الجواب، نعم قال لي لا وبده يشرح، بنتبه بقى أنه بده يصل لشرح لا، أنا أخذ انتباه سلفا، لا يمكن يحكي يحكي يرجع إلى بلى مش إلى لا، إذا هذا الشرف ما له طعم لأنه عكس ما أجاب بإيجاز واختصار. نخاف أنه يطلب منك كتاب تاني. المقصود بارك الله فيك، هذا التنظيم هو تنظيم دولي مش تنظيم أفراد ولا تنظيم جماعة أو أحزاب. هذه الجماعات أو هذه الأحزاب الواجب عليها الآن غير هذا إطلاقا، الواجب عليها العلم النافع والعمل الصالح. وخير ما نذكر به بالمناسبة أمران اثنان، آية في القرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآية فقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما سيرة الرسول عليه السلام فهل الرسول أول ما بدأ بالتنظيم؟ أجبني الآن عشان ما تفهم من جماعة التنظيمات، هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ كل ما عندك ما يهمك، صواب نتأيد به، خطأ ندلك على الصواب وهكذا. فنحن منتفعون دائما بالمناقشة والمباحثة. هل بدأ الرسول؟ انتبه للسؤال، هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ ما تجاوبني على طريقة حمد هون، قال لي نعم قال لي لا. بعدين أنا إذا كنت بحاجة إلى شرح بقلك تفضل اشرح لي. هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ لا 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 أبدا، لأن هاي المقدمة بدك تروح يمين وشمال. شو بدرس هلا أنت تقول نعم أو لا واشرح ما شئت. وقولك أنت حسب فهمك هذا اسمه تحسين حاصل، ولا راح تحكي أنت حسب فهمي؟ ما في فايدة. حسب ايش فهمك انت على التعبيرات بدأ بالتنظيم. انا بقول لك خطأ هذا الكلام وما في مجال افتح لك المجال انك تشرح لي، لكن مع ذلك انا باعتباري سوري يعني اخذت عجوة من سوريا لكنها طيبة غير مضرة، وهي هذي ما بيجي معك تعمعه. فانا ارى انه ما في فائدة تلقين محاضرة، لكن حتى انا كون واسع معك اتفضل قل لي ليش بتقول انه الرسول بدأ بالتنظيم وانا ارى هذا خطأ وسأبين لك. هات نشوف ما نجل أمل. تفضل هذا أنا أكتب لك. تفضل
في البداية يا شيخ الفاضل، أنا الحمد لله رب العالمين هذه أول حلقة أسمعك.
أهلا وسهلا.
وكثير يعني ما نسمع عن علمك وما إلى ذلك، إن شاء الله تعالى يعني نسب بين يديكم يعني كطلبة العلم ونحن بعيدون عن هذه التسمية.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. أقول يعني حسب فهمي هذا البصير إنه الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالتنظيم كبداية الدعوة سرا، يعني عندما أرسل إليه الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام أخذ يدعو الناس بالسر بطريقة السر واحدا تلو الآخر، فكان الكفار قريش لا يعلمون عن هذه الدعوة. أيضا يعني أنا أشد بهذه الطريقة بطريقة الجماعات الإسلامية اليوم، كانوا إيش يدعو الآن يدعو في بعضهم مثل مثل جماعة الجهاد الإسلامي أو
جماعة ايش؟
الجهاد الاسلامي. طبعا طريقتهم سر.
طيب ليش ما بتحكي لنا عن جماعة بلدنا؟ ما في عندنا ولا جماعة
او
جهاد اسلامي فيه؟
بما يقال بتنظيم جيش محمد عليه السلام.
قال في جماعة جهاد اسلامي هنا؟
اعتقد موجودين في كل بلد اسلامي. او بتنظيم جيش محمد عليه الصلاة والسلام يعني ما سمي الان في هذا الوقت. يعني تنظيمات تكون سرية، وأيضا يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام في البداية كانت سرية بطريقة السر. فأفهم أنا من هذا من السيرة النبوية العطرة بمقارنة بهذا العصر وبما فيه من تضييق على الإسلام أن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام كانت في بداية كشف التنظيم، والله أعلم. فماذا تقولون في هذا القول؟
أقول كما قلت من قبل، هذا خطأ معروف، لأنه الجواب الصواب وأظن راح توافي أنت بالمئة مليون أن الرسول حينما أول شيء بدأ به هو الدعوة إلى التوحيد. تقدر تقول لا؟ نعم؟
بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد الخاص.
كويس. فالآن هؤلاء الدعاة، ذكرتك بالآية القرآنية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا ما أبغاه، هل هم يبدأون بالتوحيد؟ وراك تفكر تفكر طويلا، وهذه فيها بشارة وفيها نذارة في أنواع.
أقول يعني بعلمي ببعض الجماعات الإسلامية لأنه طبعا في بعضهم مثلا يبدأ تدريس المنتسبين إليهم بكتاب الإيمان الدكتور محمد نعيم ياسين، وكتاب الإيمان كما معروف لديكم أنه يحتوي العقيدة الصحيحة الإسلامية. فهل أعتبر أنا أنه يعني هذا الكتاب عندما يدرسونه إلى تلاميذهم ولا منتسبين يدعون إلى العقيدة الصحيحة ولا لا؟
لا، هذا السؤال سابق لأوانه. هذه الدعوة التي تقوم على دراسة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام سر ولا جهر؟ الدكتور لا طول ما لي شيء خطأ، هذا يغتفر ما بيخرج من الموضوع. سر أم جهر
في دعوتهم؟
أنا أسأل سر ولا جهر؟
طبعا هم بدعوتهم سرا.
ليش؟
طبعا ما تنظيم يعني خلنا نضرب مثال، اسمح لي.
لا ما بسمح لك، الفوضى ما أسمح بها.
يعني في بعض يعني في بعض الجماعات الإسلامية
يا أخي لا تضيعنا في خضم الجماعات، نحكي الآن عن جماعة معينة أنت ترى أنه مخططها موافق لما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت لما بدأت تشرح تقول أن الرسول بدأ سرا، ونحن نعرف هذا، لكن ما قلت بدأ بالتوحيد. فلما لفتنا نظرك أنه هل هذه الجماعات تبدأ بالتوحيد، ما أجبت نعم، وإنما أخذت جماعة واحدة منهم، وهذا من الفوضى في الحديث. تارة تحكي عن الجماعات وتارة تحكي عن جماعة، وهذا أنا بيشعرني أنك أنت مش قائم في ذهنك أن الجماعات قائمين كلهم على لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بدليل أنك ما بتجاوب جواب عام كما سألت سؤالا عاما، وإنما تأتي بجماعة معينة وبتقول فلان بدرس كتاب الإيمان تأليف فلان إلى آخره.
نعم.
أنا أرى هنا الآن أنت متناقض أشد تناقض، لأنه ابتداء جوابك كان اللي قلنا معلش تفضل اشرح أنه الرسول بدأ سرا. طيب هذا الكتاب يدرس سرا ولا جهرا؟ لا مو سرا، جهرا. وين السرية في هذه الدعوة؟ ولا إن كان سرا لماذا سر؟ مين يعرضك اليوم أنك أنت تدعو إلى الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ثم حسب الناس اللي حولك، إن كانوا بحاجة للتوحيد تشرح لهم التوحيد، إن كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا الصلاة إلى آخره، فلكل حالة يعني مقتضياتها إلى آخره. فالآن نرجع لأصل الموضوع، هل هذه الجماعات تمشي على خطة محمد عليه السلام من حيث أنه بدأ بالأهم فالأهم، هل هم يفعلون كذلك؟ لا تنسى سؤالك التنظيم، ماذا يفعلون في التنظيم؟
أنا يعني معك في الكلام الذي ذكرته قبل قليل، أنا سألت عن التنظيم كجماعات إسلامية، وعندما سألتني في العقيدة الصحيحة يعني ذكرت لك الوجه الشبه بينهم وبين دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها سرا، أكيد أنهم يدعون للعقيدة الصحيحة. هذه ملاحظة يعني وضعتها ببالي، ما أعرف إذا كانت يعني انا يعني ما نوهت اليها يعني بشيء معين مثلا غير اقبالك، فانا عندما ذكرتني عندما ذكرت العقيده الصحيحه ذكرت لك يعني جماعه واحده تدرس هذا الكتاب يعني حتى اثبت لك انهم يدعون الى العقيده الصحيحه. يعني هذا السبب ذكري يعني لجماعة واحدة. انا يعني تقول انا سؤالي عن الجماعات كلها ولكن ذكرت فقط جماعة واحدة.
والجماعة الخير شو رأيك؟ امنا هاي الجماعة يعني تدرس العقيدة. هذا هي نبحث فيها بحثا اخر فيما بعد. والجماعة الاخرى منظمين ولا لا؟
منظمين طبعا.
طيب هل على ما بدأ به الرسول يبدأون؟
ما اعرف انا يعني خلنا يعني اذكر جماعة سمحلي اذكر اسم جماعة اللي انا اتكلم عنها.
ما انا ما بيضرني
سمحلي اذكر
تفضل.
انا اعرف يعني اتكلم انهم يدرسون جماعة الاخوان المسلمين يدرسون من كتاب الامام للدكتور محمد نعيم ياسين. فانا يعني سؤالي عن الجماعة بشكل عام ولكن ذكرت هذا الاسم بناء على معرفتي بهم. يعني إذا أردت أن نجعل تخصيص السؤال في هذه الجماعة لا حرج أو في تنظيم هذه الجماعة حتى يعني تبين بعد ذلك إذا كان تنظيم يعني.
يا أخي لو كان دعواك محدودة في الجماعة ما في مال نبحث فيها، لكن أنت طلعت طلعة واسعة جدا. الجماعات وتنظيماتهم مش خصصت جماعة معينة بتنظيم حتى نخصص الكلام فيها، ونحن معك نخصص الكلام فيها، لكن انت ما كان موضوعك معين، كان موضوعك يعني واسع.
انا معك في هذه النقطة
وهي
انه انا موضوعي يعني طرحي للسؤال كان بشكل عام عن جميع الجماعات التي تعتقد بالتنظيم وبحلته وبحلته.
جميل.
ولكن انت عندما طلبت مني اني اوضح لك بالعقيده الصحيحه المثال ضربت لك مثال جماعه الاخوان.
انا بقول جزاك الله خير، خلينا نرجع لاصل الموضوع. شو رايك بتنظيم الجماعه الاخرى اللي ما بيدرسوا كتاب ايمان الدكتور ولا كتاب الايمان ابن تيميه ولا غيره؟ شو رأيك في هذه التنظيمات قائمين على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
على ما يقولون إذا يعني على دعواهم هم على دعواهم هم يقولون نعم.
هذا الجواب سؤالي أنا.
أنت تطلب أنت رأي أنا
ولا
مش رأي هم
بينما أنت عرفت وبتعرفه بتحيد
ما
لك ليش بتقول على رأيهم وأنت تعرف أنه بدي على رأيك. شوف يا أخي بارك الله فيك، نحن اللغة هي ما بنحبها. أنك تجلس أمامي كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله وإلى آخره، هاللغة هي ما بنحبها إطلاقا، نحن بنحب المصارحة.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
نحن بنحب المصارحة، ما في فرق بيني أنا وأنا شيخ كبير كما تراني وبينك وانت شاب ما شاء الله ناشئ ان شاء الله كما قال عليه السلام شاب وشاب نشأ في طاعة الله، لكن ما نحب نحن المصارحة. انت